أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العلي العظيم. كما يعلم الإخوة، نحن عنونا هذا البحث بعنوان دور الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في إحياء وتكامل النظرية الإسلامية. والذي دعاني إلى البحث حول الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هو أننا نقرأ في هذا الدعاء المعروف: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. إذا نتيجة عدم معرفة الإمام والمسؤوليات الملقاة على الإمام هي التيه والضلال والخروج عن الطريق المستقيم الذي رسمه الله سبحانه وتعالى للإنسان لكي يصل إلى الكمال المطلوب له. فلهذا أنتم تقرؤون في اليوم مرات متعددة، تكررون هذه الآية المباركة في سورة الحمد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت يوميا تكرر هذه الدعوة من الله أن يخلصك من الضلالات. وذلك الدعاء المبارك بيّن بأن الخلاص من الضلالات أن يقف الإنسان على معرفة الإمام، على معرفة الحجة. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. فلهذا أنتم تجدون في حديث الثقلين أيضا إشارة إلى هذا المطلب: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إذن التمسك بالقرآن وبأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هو الذي يخلص الإنسان من الضلالات، من التي، من أن يقع في اليمين أو اليسار ويخرج عن الطريق المستقيم. إذن الوقوف على الإمام ومعرفة الإمام وحقيقة الإمام بالمقدار الميسور لنا، وإلا ليس كل ما هو عليه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بكل مراتبه الوجودية يمكن للإنسان المتعارف أن يحيط به وأن يقف عليه. فلهذا يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير. أنا في قمة تلك القمة لا يمكن لأي أحد، لأي طائر أن يصل إلى تلك القمة، ولكنه من كان منكم في السفح فإنه يستطيع أن يستفيد، أن ينهل من معارفي. ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير. وكذلك في كلمات الإمام رضا عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن الواضح كما تعلمون أنه لا يمكن الوقوف ولو على بعض مراتب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في جلسة أو جلستين أو ثلاث ساعتين أو ثلاث، وإنما البحث يحتاج إلى وقت طويل، لأن المسألة لها فروع متعددة، لأنه كما في بعض الروايات أن الأصل الثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، إشارة إلى مسألة الولاية، إشارة إلى مسألة الإمامة. وفي بعض الروايات إشارة أن هذه الآية إشارة إلى التوحيد. على أي الأحوال، أتذكر أنه في بعض ليالي شهر رمضان نحن أيضا في هذا المكان المبارك تكلمنا في بعض مسؤوليات الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وبينا بعض المهام الملقاة على عاتق الإمامة في النظرية الإسلامية. هذه النقطة التفتوا إليها جيدا، نحن نتكلم الآن في دور الإمامة بنحو العموم، لا في دور إمام خاص، يعني دور الإمام أمير المؤمنين، دور الإمام الحسن، دور الإمام الحسين، دور الإمام السجاد، لا، لكل واحد منهم دوره المخصوص. ولكن الآن أنا أتكلم في الدور العام للإمامة، ما هو دور الإمام بعد مقام الرسالة؟ أساساً هل هناك حاجة إلى الإمام بعد الرسالة أو أنه لا توجد مثل هذه الحاجة؟ وإذا كانت هناك حاجة إلى الإمامة فما هي تلك الحاجة؟ ما هي تلك المسؤوليات الملقاة على عاتق الإمام والتي لا بد أن يقوم بها؟ نحن نريد أن نتكلم في هذه المسألة في هذا المحور. طبعا مهام الإمامة متعددة جدا، بعضها يمكن أن نرجعها إلى مهام مرتبطة بعالم التكوين، وهو ما يسمى بالولاية التكوينية للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا الذي أشارت إليه الروايات، لولا الحجاج لساست الأرض بأهلها، من هذا القبيل بهذا المضمون. وهناك دور آخر لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وذلك الدور هو الدور المرتبط بالتشريع لا بالتكوين. ونحن نريد في هاتين الجلستين أن نتكلم في هذا المحور بالولاية التشريعية للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو بتعبير أوضح في المهام التشريعية التي أوكلت إلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما لماذا؟ طبعا هذا البحث في نفسه مهم، باعتبار أنكم تعلمون أن واحدة من أصول المذهب هي الإمامة، يعني كما أنه نحن لا بد أن نقف على مسألة التوحيد، على مسألة العدل، على مسألة النبوة، لا بد أن نقف على الأصل الرابع بكل فروع هذا الأصل الرابع، وهي مسألة الإمامة. ولكنه كما ترون أنتم في مجالسنا العامة، في المنابر، في مجالات أخرى، تجدون أن البحث عن هذا البعد لعله قليل، أنا لا أريد أقول أنه لا يوجد، ولكنه قليل، ثم من أبعاد ليست هي الأبعاد العلمية والواقعية لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا في مثل هذه الأيام أو قبل وبعد لعله أيضا قد تطرح بعض التساؤلات، أنا لا أعبر عنها شبهات، أعبر عنها تساؤلات، قد تطرح بعض التساؤلات في مثل هذه الأيام عن مسألة الإمامة. مثلا من التساؤلات التي تطرح هنا وهنا أن الإمام لكي يقوم بدوره التغييري والإصلاح في المجتمع، أن هذا الدور هل يتوقف على العصمة أو لا يتوقف على العصمة؟ يعني أن القائم بهذا الدور في الأمة لكي يغير الأمة ويصلح الأمة ويجعلها على الطريق المستقيم، هل أن القائم بهذا الدور يشترط أن يكون معصوما أو لا تشترط فيه العصمة؟ قد يتساءل البعض أنه نحن إذا قلنا أن القائم بدور التغيير والإصلاح في الأمة يشترط فيه العصمة، وأن من شرائطه أن يكون معصوما، إذن هذا معناه أنه في زمن الغيبة لا يجوز لغير المعصوم أن يتصدى لعملية التغيير والإصلاح ولقيادة الأمة إلى الطريق الصحيح. لماذا؟ لأنه نحن اشترطنا في القائد المغير أن يكون ماذا؟ أن يكون معصوما، ومن الواضح أنه نحن لا أدعي العصمة لأحد من علمائنا. إذا هذه المسؤولية تسقط، لا يقوم، لا يستطيع العالم الجامع للشرائط أن يقوم بهذه المهمة وهذه المسؤولية. ونحن نجد بالوجدان أن الأمر ليس كذلك، أن علماءنا رحمة الله على الماضين وحفظ الله الباقين يقومون بهذه العملية، عملية التغيير والإصلاح في المجتمع. وإذا قلتم أن عملية التغيير والقيادة والإمامة في المجتمع إذا انحرف المجتمع على الطريق الصحيح لا يتوقف على العصمة، إذا لماذا تقولون أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا بد أن يكونوا معصومين لكي يقوموا بهذا الدور؟ فأنتم بين اثنين لا ثالث لهم، إما أن تلتزموا بأن الإمامة في التغيير نحتاج فيها إلى العصمة، إذا لابد أن لا تجوزوا لغير المعصوم أن يتصدى لهذه المسؤولية مع أنكم تلتزمون في زمان الغيبة بذلك. وإذا قبلتم أن هذه المسؤولية يمكن لغير المعصوم أن يتصدى لها، فما المحظور أن نلتزم أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مع أنهم ليسوا بمعصومين أيضا يقومون بهذا الدور؟ إذا محظور ذو جنبتين، ولعله أيضا يسمع هذا الإشكال أو هذا التساؤل هنا وهناك، وقد يكتب أيضا هنا وهناك. هذه مسألة أنا كان بودي أن أشار إليها. من المسائل التي قد تطرح أيضا في مثل هذه الأيام إن كان مراد القائل ذلك، هو أنه هذه المهمة الملقاة على عاتق الإمام بعد رحلة الرسالة والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هذه المهمة هل تتوقف أداء هذه المهمة يتوقف على بيعة الناس أو لا يتوقف على بيعة الناس؟ هل يتوقف على تأييد الناس ومبايعة الناس، وبتعبيرهم أن يوجد عقد اجتماعي بين الأمة وبين الإمام حتى يقوم بالدور المنصوب لأجله، حتى يقوم بالمهمة والمسؤولية الملقاة على عاتقه، أو أن مثل هذه المهمة والمسؤولية لا تتوقف على البيعة أو على العقد الاجتماعي بين الأمة وبين الإمام؟ وبعض التساؤلات الأخرى لعله من خلال البحث إذا وفقنا سوف نجيب عليها. في مقام الإجابة أنا أريد أن أطرح البحث بحثاً عاماً لا علاقة له بهذه التساؤلات أو بهذه الشبهات. المسألة الأساسية أنه أريد أن أبين واحدة من أهم الأدوار التي أوكلت إلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بعد رحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. في مقام الجواب هناك بعض المقدمات، أنا بودي أن الإخوة بحمد الله في الأغلب من الطلبة يلتفتون إلى هذه المقدمات لأنها مقدمات أساسية وليس محل بحثها هنا، ولكن نحن نعرضها بعنوان الأصول الموضوعية التي ثبتت وأقيم عليها الدليل في محلها المناسب لها. المقدمة الأولى أن الإنسان يحتاج إلى الدين، لا ريب في ذلك. طبعا الأدلة العقلية تثبت هذه الحقيقة، والأدلة الاجتماعية أيضا والواقع الاجتماعي خير دليل على ما نقول، أن المجتمعات التي فصلت نفسها عزلت نفسها عن الدين ماذا كان مصيرها؟ إذا أنا الآن لا أريد أن أقف عند هذه المقدمة، وهي حاجة الإنسان إلى الدين، وهذا ما يعبر عنه في علم الكلام بتعبير النبوة العامة، يعني أن البشرية لا تستطيع أن تصل إلى كمالها المطلوب لها إلا من خلال الدين. أما ما هو الدين؟ بنحو الإجمال أيضا أقول الدين نحو سلوك للإنسان في الحياة الدنيا، سلوك معين في الحياة الدنيا يتضمن كمال الدنيا بما يوافق الكمال الأخروي، يعني هذا الكمال في الدنيا يكون في الصراط الذي يوصله إلى ماذا؟ يوصله إلى السعادة الحقيقية، إلى الكمال
أخروي، وبتعبير القرآن يوصله إلى القرب الإلهي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه المرحلة المتوسطة، ثم المرحلة النهائية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا خلق الإنسان لأجل ماذا؟ لأجل الوصول إلى اليقين. اليقين بماذا؟ اليقين بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو كمال الإنسان الحقيقي. إذا الدين يتضمن نحو سلوك في الحياة الدنيا بما يضمن له السعادة الأخروية والسعادة الحقيقية. وحاجة الإنسان إلى الدين كما قلت في محله ثابت، هذا أول أي مقدمة. المقدمة الثانية أننا نحن نتشرف بالانتماء إلى الدين الخاتم والدين الخاتم. نحن نعيش في آخر هذه الشرائع التي نزلت من السماء. التعبير الصحيح هو الشريعة لا الدين. الدين إن الدين عند الله الإسلام. نعم الشرائع قد تكون متعددة، جعلنا لكل منكم شرعة ومنهاجا على أي أحوال. المهم أننا نحن نتشرف بالانتماء إلى هذا الدين الذي هو خاتم وخاتم الأديان والشرائع السماوية. ما معنى أن الدين خاتم؟ وما معنى أن الرسالة خاتمة؟ وما معنى أن الإسلام دين خاتم؟ الجواب على ذلك أيضا بنحو الإجمال وتفصيله موكول إلى بحث النبوة الخاصة من علم الكلام، يعني بحث في الدين الإسلامي بالخصوص. معنى أن هذا الدين خاتم هو أن كل ما تحتاج إليه البشرية إلى قيام الساعة من حيث الزمان وبحسب كل شرائطها الزمانية والمكانية وبحسب كل أبعاد حياتها، الدين له رأي في ذلك وأعطى حلا وموقفا يبين موقف الإسلام في ذلك. وهذه هي القاعدة المعروفة التي تقرؤونها في علم الكلام، ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. وهذه هي الحقيقة التي أشار إليها القرآن الكريم، لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن لا يعزب عن الإسلام شيء، موقف، واقع إلا وللإسلام فيها حكم وللإسلام فيها موقف، يقول افعل أو لا تفعل، ثم افعل لماذا لا تفعل لماذا، بحث موكول إلى محله. إذن معنى خاتمية الدين وأن الدين الإسلامي خاتم هو أنه ما من واقعة إلا وأعطى فيها الموقف الشرعي. هسه تعالوا معنا إلى أن نقف عند هذه المواقف الشرعية، أبعاد الإنسان. أبعاد الإنسان بنحو الإجمال يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول العلاقة الموجودة بين الإنسان وبين خالق هذا الإنسان، وهي الارتباط بالله، وهذا هو المعنون عنه في كتاب العبادات. في كتاب العبادات نحن نبين علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. النحو الثاني من العلاقة علاقة الإنسان بالطبيعة، أيضا هذا قسم من الأحكام الشرعية. النحو الثالث من العلاقة علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، ولعله من أهم العلاقات في هذه العلاقة وهي بيان المواقف الإسلامية فيما يرتبط بتنظيم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. طبعا عندما نقول الإنسان بأخيه الإنسان قد يكون في بعد عائلي ضيق، علاقة الإنسان بأخيه الإنسان قد يكون أوسع من ذلك، علاقة الإنسان بجاره، علاقة الإنسان بمجتمعه، المجتمع الذي يعيش فيه هناك قوانين لا بد أن يراعيها، الحقوق العامة. ثم نتوسع أكثر من ذلك، علاقة الإنسان بالإنسان في المجتمعات الدولية، يعني العلاقات الدولية القائمة بين المجتمعات أيضا هذه خاضعة لقوانين مرتبطة بعلاقة الإنسان بالإنسان. وهناك فصل مهم في علاقات الإنسان بالإنسان، وهو هذا الفصل الذي في كثير من الأحيان يغفل عنه، وهي علاقة الإنسان بالنظام الحاكم، بالسلطة الحاكمة. ما هي نحو تلك العلاقة؟ وتعلمون إذا كانت السلطة الحاكمة سلطة تعمل بالموازين الشرعية، فهناك نحو من العلاقة معه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن هناك نحو من العلاقة بين الإنسان وبين السلطة، إذا كانت السلطة سلطة ملتزمة بالحدود والقوانين وتراعي النظام الإسلامي. أما إذا فرضنا أن السلطة لم تكن مراعية لحدود الله سبحانه وتعالى، فهل أن الإسلام له نظرية في التعامل مع السلطة الحاكمة إذا لم تكن ملتزمة بأحكام الله وبقوانينه، أو أن الإسلام لا رأي له في مثل هذا المجال؟ ماذا تقولون؟ من الواضح بناء على ما تقدم في هذه المقدمة الثانية من أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، من الواضح نحن لا نستطيع أن ندعي أن الإسلام ترك الأمة في مثل هذه المسألة الخطيرة بلا موقف شرعي. قال أنتم أعلم بأموري دنياكم، هل يمكن أن يقبل هذا من الإسلام؟ الإسلام الذي يدعي لنفسه أنه أعطاك حكم أرش القدش كما في بعض الروايات، أو الإسلام الذي يقول إذا أردت أن تدخل إلى المسجد تقدم الرجل اليمنى أو اليسرى، وإذا أردت أن تدخل إلى بيت التخلي تقدم اليمنى أو اليسرى، هذا الإسلام الذي يدعي لنفسه هذه الجامعية والشمولية يمكن أن يقبل بأن الإسلام لا يعين موقف الأمة إذا السلطة إذا انحرفت عن الموازين الشرعية؟ لا أستطيع أن أقول أن شخصا يمكن أن يلتزم بهذا، أن الإسلام في هذا المجال ترك الأمة لم يعين لها موقفا شرعيا. وهذا ما نعبر عنه بنظرية التعامل مع السلطة. أما بشرط أن تكون السلطة ماذا؟ بشرط أن تكون السلطة ظالمة خارج عن حدود الله، لا تراعي الموازين والأحكام الشرعية، ما هو موقف الأمة إذا مثل هذه السلطة؟ خلوا بهمكم جيدا يمي، هل الموقف هو الموقف العلوي، موقف الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في زمن الخلفاء الثلاثة؟ الإمام سلام الله عليه اتخذ موقفا معينا لربع قرن، أو أن الموقف لا هو الموقف الحسني، وكلنا يعلم بأنه ما دافع على الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، أو أن الموقف لا هو الموقف العلوي ولا هو الموقف الحسني، وإنما هو الموقف الحسيني كما وصفه إمام الشهداء، أو أنه لا هذا ولا ذاك، وإنما الموقف هو الموقف السجادي، موقف سيد الساجدين الذي تعلمون بأنه كان موقف يختلف عن موقف أبيه وعن موقف جده وعمه والإمام أمير المؤمنين، أو أن الموقف لا هذا ولا ذاك ولا الثالث ولا الرابع، وإنما هو موقف الباخر والصادق، وهو تأسيس حوزة علمية وفصل نفسه عن السياسة. أيهم؟ أو أن الموقف موقف الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه مواقف اتخذها الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام إذاء تلك السلطات التي كانت تحكم زمانهم الخاص بهم، فما هو الموقف؟ أو أساسا ليست هذه هي المواقف التي يجب علينا أن نتبناها، وإنما هناك مواقف أخرى إذا السلطة إذا خرجت عن الموازين الشرعية. إذن المقدمة الثانية التي نحتاج إليها أنه ما من شيء إلا ولله فيه حكم وموقف شرعي، ونحن نريد أن نقف عند هذه المسألة، وهي نظرية الإسلام في التعامل مع السلطة إذا خرجت عن الموازين الشرعية. المقدمة الأخرى التي نحتاج إليها هذه المقدمة، وهي أن الدين فرقه عن باقي المسالك والنظريات والفلسفات في هذه الجهات، وهي أن الدين عندما يعطي نظرية لا يكتفي ببيان النظرية، وإنما دائما وأبدا يحاول أن يجسد النظرية في موقف عملي. أنتم عندما تأتون إلى الفلسفة أو إلى علم الكلام أو إلى أي بعد من أبعاد المعرفة، تجد أن العالم قد يعطي النظرية ولكنه بحسب السلوك الخارجي قد يطبقها وقد لا يطبقها. قد تجد أنت مفارقة بين النظرية وبين سلوكه الخارجي، وهذا بخلافه في الأديان السماوية جميعا، فإن الفارق الأساسي بين الدين وبين غيره هو أنه عندما يعطي نظرية أول من يجسدها في الواقع العملي هو ماذا؟ هو صاحب تلك النظرية. فلهذا وردت هذه المقولة، وردت عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرتكم بشيء إلا وقد ائتمرت به قبل ذلك، وما نهيتكم عن شيء إلا وقد انتهيت به وقد انتهيت عنه قبل ذلك. لماذا؟ لماذا أن الدين عندما يطرح النظرية لا يكتفي بإلقاء النظريات، لا يكتفي بإلقاء الخطابات، وإنما يجسد الخطاب في موقف عملي؟ لهذه الأسباب الثلاثة. السبب الأول حتى يمنع من الخطأ في الفهم. النظرية أنت عندما تأتي وتتعامل معها أنت قد تفهمها بشكل، وشخص آخر يفهمها ماذا؟ بشكل آخر. أما إذا تجسد تلك النظرية تجسدت في موقف عملي، أيضا يمكن أن يتعدد الفهم ولا يتعدد الموقف العملي، سوف يكون واضحا لا اختلاف فيه. لعل الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كان يستطيع أن يلقي خطب ونظرية في مسألة الأمر بالمعروف وفي موقفه إذا حكومة كحكومة يزيد، ولكنه لعله أنا وأن بعد 1000 سنة كنا نختلف في فهم هذه النظرية، أنه ينبغي أن نقوم بهذا العمل أو لا ينبغي أن نقوم بهذا العمل في الشرائط التي حكمت الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو أن يكون العدد 70 في مقابل 70,000، في مقابل 30,000، في مقابل 4,000، أنه يقتضي الموقف الشرعي أن نجاهد إلى الموت. وبتلك الطريقة التي نهض بها الإمام الحسين، لعل البعض لم يكن يفهم من خطاب الإمام هذا المعنى، ولكنه الآن عندما تجسد هذه النظرية تجسدت في موقف عملي، بعد لا مجال للريب والتردد والشك. هذا أولا. وثانيا أنه حتى يخرج النظرية من حالة المثالية إلى قابلية التطبيق، لأنه إذا ذكرت النظرية ولم يكن معها تطبيق لعلك تقول أو أنا أقول بأنه هذا الكلام كلام مثالي وهم غير قابل للتطبيق العملي. أما إذا تجسدت النظرية في واقع عملي، بعد أنت لا تستطيع أن تقول لي بأنه ماذا؟ يعني لولا هذا الموقف الذي وقفه الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في صفين، لولا هذا الموقف الذي وقفه الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في معركة الصفين، ذلك الموقف الذي أجاز للجيش المقابل أن يستفيد من الماء ولكنه بعد أن تسلط على الماء، أنت لو أنه كانت هذه على مستوى النظرية كنت تستطيع أن تقبلها، أن جيش يقبل أن يستفيد عدوه من الماء ويعلم أنه سيقوى عليه؟ أنت كنت تقول بأنه الإمام أمير المؤمنين قال هذا بحسب النظرية، ولكنه لو ابتلي عمليا لما فعل ذلك. ولكنه نجد عند تجسيد هذا الموقف بعد أنت لا تشك أن هذا يمكن تطبيقه عمليا، ليس وهما ترابيا، ليس أمرا مثاليا غير قابل للتطبيق. هذه النتيجة الثالثة. النتيجة الثانية أو السبب الثاني. السبب الثالث هو أنه يوجد قدوة صالحة في الأمة، ويوجد قدوة حسنة وأسوة حسنة في الأمة حتى يدعو الناس إلى ذلك الدين. فلهذا أنتم تجدون على مر التاريخ أن الأديان استطاعت أن تجد أسوة حسنة، وهذه الأسوة الحسنة يمكن أن يدعى الآخرون إليها. فلهذا ورد في كلمات أئمة أهل البيت: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، لأنه ذاك هو المؤثر. أما إذا كانت الدعوة باللسان فقط ولم تكن مشفوعة بالعمل والتطبيق الخارجي، اعلم أنها لا تتجاوز الآذان كما وردت الرواية. الدعوة متى تكون مؤثرة؟ إذا كانت مشفوعة بالتطبيق بالعمل الخارجي. إذن المقدمة الأخرى التي نحتاجها أن الدين لا يبين موقفا إلا ويجسد ذلك الموقف من خلال التطبيق، من خلال العمل الخارجي. هذه المقدمة. المقدمة الأخرى أيضا التي نحتاجها التفت إليها جيدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب الفترة الزمنية التي عاشها، هل استطاع أن يبين كل ما تحتاج إليه الأمة إلى قيام الساعة أو لم يستطع؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مسؤولا عن ذلك، كان مسؤول أن يبين كل ما تحتاج إليه الأمة. فهل وسعه الفترة الزمنية، الفترة الزمنية التي عاشها النبي، وسعته أن يبين كل ما تحتاج إليه الأمة أو لا؟ من الواضح أن الجواب لا يمكن أن يكون بنعم. لماذا؟ باعتبار أن الفترة كانت فترة قصيرة جدا، وهي الفترة المدنية هذه أولا، وثانيا أن المشاكل التي كان النبي قد ابتلى بها كانت تحتم عليه أن يضع أصل الإسلام، بناء الإسلام، مو أنه يعقد حوزة علمية لبيان النظريات. والشاهد على ما أقول، التفتوا إلى جيدة، والشاهد على ما أقول، نحن نجد أن المدرسة السنية عندما جاءت إلى مصادر التشريع وجدت أنه يوجد عندها عجز من الكتاب والسنة، فلهذا أوجدت لنا أصول جديدة، أصول من قبيل الاستحسان، المصالح المرسلة، القياس، سنة الصحابي. لماذا اضطرت المدرسة السنية إلى تأسيس مثل هذه القواعد؟ لأنه وجدت بأنه عندما ترجع إلى القرآن الكريم وإلى الرواية، هذه لا تسعفها، لا تستطيع أن تستجيب لكل المشكلات التي تحتاجها، ومن هنا استحدثت أصول جديدة. وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم أيضا نفسه. القرآن الكريم يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حسنا، لو سألنا القرآن لماذا لا بد أن نأخذ كل ما يقوله الرسول وننتهي عن كل ما ينهى؟ الدليل يأتي يقول: ما ينطق عن الهوى، وإنما هو وحي ماذا؟ يوحى. إذن دليل أنه يجب الآخذ لأنه وحي. حسنا، ماذا قال الرسول الأعظم في الحديث المتواتر الوارد عنه في حديث الثقلين؟ إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فلو كان الكتاب الكريم بوحده والسنة النبوية مضافة إلى القرآن كافية لأن تخرج الإنسان من الضلالة، لم تكن حاجة إلى أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا يحتاج إلى أن يقول أن التمسك بالقرآن والعترة يخرجكم من الضلالة. لا التمسك بالقرآن وحده ولا التمسك بالعترة وحدها، وإنما التمسك بالقرآن والعترة ينجيان من الضلالة. إذن بإرجاع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم علمنا بأنه لكي نتخلص من التيه والضلالة لا بد أن نرجع إلى من؟ نرجع إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هسه الآن أسألكم فيما يرتبط بنظرية التعامل مع السلطة، كيف نتعامل مع السلطة وما هي النظرية في ذلك؟ طبعا إذا كانت السلطة خارج عن حدود الله، وما هي النظرية في ذلك؟ ثم ماذا كانت النظرية قد بينت، هل جسدت عمليا أو لم تجسد؟ هذه النظرية إلى من أوكل بيانها؟ أن تعدكم طريقين لا ثالث لهما. أنت إما أن تقول أن هذه النظرية أوكل بيانها إلى من؟ إلى الأمة عموما وإلى الصحابة خصوصا. وإما أن تقول لا، بيان هذه النظرية وبيان الموقف الشرعي والحكم الشرعي في هذه المسألة الأساسية وهي تعامل الإنسان مع السلطة إذا خرجت عن النظام الشرعي والحدود الشرعية أوكل إلى الإمام. لا يمكن أن نقول أنه أوكل إلى الأمة، لأن الأمة انقسمت على نفسها ونحن نريد موقفا من الشارع. ولا يمكن أن نقول أن هذا الموقف أوكل بيانه إلى الصحابة، لأن الصحابة ليس فقط اختلفوا فيما بينهم بل اختلفوا فيما بينهم. الصحابة مو فقط اختلفوا بل اقتتلوا تقاتلوا، سواء في زمن الخلفاء الأول والثاني والثالث أو في زمن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. اختلف الأصحاب أو لم يختلف، فلا يمكن أن نقول أن الإسلام أوكل أمر بيان الموقف إذا السلطة إلى الأمة أو إلى من؟ إلى الصحابة. إذن إلى من أوكل؟ هذه المسألة التي قلت بأنه واحدة من أهم أدوار الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بعد رحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لو لم يبين هذا الموقف لكان الإسلام في هذا البعد كان ناقصا، لأنه من قبيل أنه توجد عندك واقعة وهذه الواقعة لم يبين فيها حكم الله سبحانه وتعالى، يكون الإسلام ناقصا أو لا يكون. ثم في أي مسألة، في مثل هذه المسألة، أنتم تعلمون أن خطر الحكومات إذا كانت منحرفة ما هو خطرها على الأمة وما هو خطرها على انحراف الأمة، وأنها آثار انحراف السلطة على الأمة أكثر من آثار انحراف نفس الأفراد. فلهذا إذا انحرفت الأمة، إذا انحرفت السلطة قطعا تنحرف الأمة بعدها. من قبيل انحراف العلماء إذا انحرفوا فإن الأمة انحرافها يكون أكثر بكثير مما لو لم ينحرف العلماء. إذا في هذه المسألة الأساسية إلى من أوكل الدور لبيان الموقف الشرعي؟ هنا يأتي محل الكلام، وهو أن المدعى للمدرسة الإمامية أن هذا هو واحد من أهم الأدوار التي أوكلت، أهم المهام التي أوكلت إلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لبيانه بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هسه ما هو الموقف؟ أنا الآن ما أتكلم في خصوصيات الموقف، أن الموقف لابد أن يكون علويا أو أن الموقف حسني أو أن الموقف حسيني، ذاك بحث آخر. المهم أن هذه المسؤولية ألقيت على عاتق من؟ ها؟ ألقيت على عاتق الإمام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء ووضع أساس الإسلام، ولكن هذا الإسلام لكي يبقى سائرا على الخط المستقيم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى بيان هذا الموقف، وإلا إذا لم يتبين هذا الموقف قد ينحرف الإسلام والأمة تسير بذات الخط المنحرف، إذن لا يبقى من الإسلام إلا اسمه. فلهذا تجدون أن إمام الشهداء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام قال في تلك الخطبة: وعلى الإسلام السلام إذ بليت الأمة بوال مثل يزيد. بعد ذلك الوقت لا يبقى إسلام، يبقى اسم فقط وإلا محتوى لا يوجد. التفتوا جيدا: إذ بليت الأمة بوال مثل يزيد. إذن المسألة مو مسألة يزيد، مسألة أنه لا توجد موضوعية ليزيد، كل من كان مثل يزيد فالموقف الذي ينبغي اتخاذه أي موقف؟ هو الموقف الحسيني عليه. هذا الموقف لو لم يكن الإمام الحسين في النظرية الإسلامية، هذا الموقف هل يمكن استفادته من الكتاب والسنة أو لا يمكن؟ ها؟ إذا كان يمكن استفادته من الكتاب والسنة، لماذا ذهبت المدرسة السنية أنه تجب مبايعة الحاكم حتى لو كان فاسقا فاجرا؟ ها؟ لو كان القرآن والسنة النبوية نستطيع أن نستخرج منها مثل هذا الموقف ومثل هذه النظرية التي قام بها الإمام الحسين وهذه النهضة التي قام بها الإمام الحسين، إذن لماذا نجد أن المدرسة الأخرى في مقابل المدرسة الإمامية ما استطاعت أن تستفيد ذلك من القرآن ومن السنة النبوية؟ إذن يتبين بأنه استفادة مثل هذا الموقف ليس بالأمر السهل إذا رجعنا إلى القرآن وإلى السنة. هذا هو الدور الذي أوكل إلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن التساؤل المطروح وهو أن هذا الدور الذي أوكل إلى أئمة أهل البيت هل يشترط فيه العصمة أو لا يشترط؟ وهل يتوقف على البيعة أو لا يتوقف؟ طبعا أنتم قبلتم في المقدمة أن هذا الموقف وبيان هذا الموقف يعني إمامة الأمة، قيادة الأمة، لأن تغيير، لأن إصلاح، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. هذا الموقف وبيان الموقف هل يشترط فيه العصمة أو لا يشترط؟ الجواب: إذا لم يشترط فيه العصمة هل يمكن أن يكون حجة أو لا يكون حجة علينا؟ إذا لم يكن القائم بهذا الموقف والمجسد لهذا الموقف إذا لم يكن معصوما، عمله يكون حجة علينا أو لا يكون حجة علينا؟ لا يكون حجة. لماذا؟ باعتبار أنه يكون اجتهاد، والاجتهاد قد يصيب الواقع وقد ماذا؟ وقد يخطئ الواقع. ومن هنا أنت قد تأتي وتقول أن هذا الموقف كان موقفا اتخذه الإمام وكان رأي من مجتهد، أنا لا أوافقه في هذا الرأي، فلا يكون حجة عليه. فإذا لا فائدة من بيان هذا الموقف، ونحن نريد موقفا يكون حجة علينا، يكون حكم الله فينا. إذا لابد المبين للموقف لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون معصوما حتى يكون عمله حجة علينا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اكتفتوا جيدا، وهو أنه بيان هذا الموقف وتصدي الإمام لبيان هذا الموقف الشرعي وقيادة الأمة بالاتجاه الصحيح، هل يتوقف على البيعة أو لا يتوقف على البيعة؟ إذا قلنا يتوقف على البيعة يلزم بتعبير الأصول ماذا؟ يلزم نقض الغرض. لماذا يلزم نقض الغرض؟ لأن الأمة المفروض أنها منحرفة، والإمام سلام الله عليه بموقفه ماذا؟ يريد أن يخلصها من الانحراف. فإذا كانت موقفه وبيانه للموقف يتوقف على بيعة الأمة، من الواضح أن الأمة لا تبينه. فإذا يجب عليه أن يبين الموقف أو لا يجب؟ لا يجب. إذن كيف يخلص الأمة من الضلالة؟ كيف يخلص الأمة من الانحراف الذي وقع فيه؟ إذن تصديه لهذا الموقع وتصديه للتغيير وتصديه للإصلاح هو الهدف منه، أن يخلص الأمة من الانحراف ويوصلها إلى الطريق المستقيم. فكيف يمكن أن يفترض أن هذا الموقف يتوقف على بيعة الأمة؟ إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. يعني أن الأمة كانت صالحة أو غير صالحة؟ إذا كانت صالحة بتعبيرنا يلزم تحصيل الحاصل. الأمة صالحة، ماذا تريد منها أنت؟ إذن الأمة كانت خرجت عن جادة الصلاح، عن الطريق المستقيم، بسبب ماذا؟ بسبب تلك السلطات والنظم الحاكمة المستبدة المنحرفة عن الإسلام. إذن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لكي يبين هذا الموقف، مو فقط يبين الموقف، يعني يجلس في مسجد يلقي كلمة، يلقي خطاب، يبين النظرية، لا، يجسده في واقع عملي، يأتي بالأمة من الانحراف إلى الطريق الصحيح. هذا يتوقف على بيعة الأمة لو لا يتوقف؟ إذا توقف على بيعة الأمة من الواضح أن الأمة لا تبايعه، لأن الأمة منحرفة عن الطريق. إذن هذا الدور الأساسي من الأدوار الأساسية التي أوكلت إلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا الدور لا معنى لأن نقول أنه يتوقف على البيعة وعلى العقد الاجتماعي. لا، يجب على الإمام أن يبين موقفه سواء قبلت الأمة بذلك أو لم تقبل، بل حتى لو خالفته الأمة، بل حتى لو وقفت أمامه وقاتلته وقتلته، يجب عليه أن يبين الموقف. وهذا ما حدث في كربلاء. الإمام سلام الله عليه في كربلاء وجد بأن الأمة تريد ذلك الإصلاح الذي دعا إليه أو لا تريد، ومن الواضح أن تلك الأمة قاتلته. إذن بيان الموقف الشرعي في هذا المجال لا يتوقف على البيعة. احنا ايش قد عندنا وقت؟ عفوا لا على ايه. إذن الى هنا اتضح لنا هذه النقطة الأساسية، وهي أن دور المعصوم أو دور الإمام الآن عبد المعصوم باعتبار أنه ثبت أنه لا بد أن يكون معصوما في بيان هذا الموقف، أن دور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام طبعا واحدة من الأدوار، وإلا أدوار أخرى له إذا وفقنا نبينها في محل آخر. الدور الأول ولعله من أهم الأدوار هو بيان الموقف الشرعي، وبعبارة واضحة قيادة الأمة إلى الموقف الشرعي الصحيح إذا انحرفت السلطات الحاسمة عن جادة الحق وعن الطريق المستقيم. وهذا الموقف بيانه يتوقف أولا على العصمة، وثانيا هو مستغن عن ماذا؟ عن البيعة، فهو من جهة محتاج إلى العصمة، ومن جهة ثانية مستغن عن البيعة. هنا يأتي هذا التساؤل الآخر، وهو بناء على ما ذكرنا يأتي هذا السؤال، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيعة الغدير عندما وصى بالإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فهذه الوصية ماذا تكون؟ هل تكون وصية تبليغية فقط، أم أنها وصية تبليغية بالإضافة إلى الأبعاد الأخرى في الدين الإسلامي؟ ولأنه قد يقول قائل بأنه ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غدير قم لم تكن بيعة ولم تكن وصية سياسية بمعنى سياسي، وإنما كانت وصية إرشادية تبليغية، أنه قال للأمة ارجعوا إلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لتأخذوا منهم معالم دينكم. إذا قال قائل هذا القول بأن الوصية لم تكن وصية سياسية، الجواب لا، فإن غدير قم من كنت مولاه فهذا علي مولاه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وظيفته في الأمة كانت التبليغ فقط أو كانت أمور أخرى أيضا؟ ماذا تقولون؟ وظيفة النبي في الأمة كانت تبليغ فقط أم عند مهام أخرى ومسؤوليات أخرى في الأمة؟ خب لا يستطيع أن يقول قائل منكم بأنه مسؤولية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كانت منحصرة في التبليغ فقط وبيان الأحكام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كان مسؤول عن بيان الأحكام كان مسؤول عن إقامة ماذا؟ عن إقامة حكم الإسلامي وقيادة ذلك الحكم الإسلامي، وكان على الناس أن يقبلوا منه، لا أنهم مخيرون في أن يقبلوا أو أن يرفضوا. ذلك الموقع، تلك المسؤولية بحكم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، انتقلت إلى من؟ انتقلت إلى الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. فالإمام أمير المؤمنين أيضا له وظيفة تبليغية في الأمة، عليه أن يبين أحكام الله ليبين لكم، وله مسؤولية أخرى وهي أنه إذا انحرفت الأمة لا بد أن يتخذ الموقف الصحيح لتخليص الأمة من الضلال، من التيه، من الانحراف. هذا أيضا من مسؤولياته، وأيضا من مهامه أن يقيم حكما إسلاميا صحيحا. والأمة مخيرة في أن تقبل أو لا تقبل، أو يجب عليها أن تقبل. ها؟ ماذا تقولون؟ مخيرة أن تقبل أو لا تقبل، تبايع أو لا تبايع، أو أنها يجب عليها أن تبايع وأن تقبل. فالقضية قضية كالصلاة بل أهم من الصلاة. وما نودي شيء كما نودي على الولاية. بني الإسلام على خمس إلى أن يصل الإمام سلام الله عليه إلى الولاية. تقول وما نودي شيء كما نودي على الولاية. فالناس مسؤولون عن ذلك، مسؤولون أن يبايعوا. التعبير الشرعي إلى، التفتوا جيدا، التعبير الشرعي إلى نعبر عنه مقدمة واجب لا مقدمة وجوب. أنا أبين هذا الاصطلاح. شوفوا أنتم جناحكم متى يجب عليكم الحج؟ ها؟ إذا استطعتم. أما إذا لم تستطيعوا يجب عليكم الحج أو لا يجب عليكم الحج؟ لا يجب. هذه المقدمة نسميها مقدمة وجوب. خب الآن يجب عليك أن تذهب وتكتسب حتى تحصل مالا لكي تكون مستطيعا، أو لا يجب عليك ذلك؟ لا، لا يجب عليك. أنا إذا حصلت مالا أكون مستطيع فيجب علي الحج، أما إذا لم أحصل ذلك المال فلا يجب، ولا يجب علي الاكتساب. أما إذا دخل وقت صلاة الظهر وأنت مو متوضي، يجب عليك أن تتوضأ أم لا للصلاة؟ يجب ولا يجب؟ انت تقول خب الصلاة بلا طهارة ما يصير، انا ما اتوضأ الصلاة ما تجب عليك. يقول لا لا لا، هذه المقدمة يجب عليك ان تذهب وتحصل هذه المقدمة حتى ماذا؟ حتى تستطيع ان تؤدي الصلاة. بيعة الناس وبيعة الامة للامام لاقامة حكم الله، هل هو من قبيل الاستطاعة او من قبيل الطهارة؟ الجواب ليس هو من قبيل الاستطاعة، بل هو من قبيل تحصيل الطهارة. يجب عليك أن تبايع، مو أنه أنت مخير. إذا بايعت فهو إمام عليك، وإن لم تبايع فلا تثبت إمامته. لا، فهو إمام عليك ومنصوب من قبل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ماذا؟ ولكنه لكي يستطيع أن ينفذ أحكام الله سبحانه وتعالى عليك لا بد أن تقبل منه. أما إذا لا تقبل، نعم ليس هو مأمور أن يطبق عليك أحكام الله بالقهر والسيف والعنف، لا ليس هو كذلك. يعني ليست وظيفة الإمام سلام الله عليه أن يأخذ الحكم والسلطة من قبيل الانقلابات العسكرية، هذه ليست الوظيفة. خلوا ذهنكم جيدا. لو قال قائل أن مسؤولية الإمام هل هي أن يستلم السلطة ولو من خلال انقلاب عسكري كما يحدث في بعض بلدان العالم الثالث، أو ليست من مسؤوليته ذلك؟ الجواب لا، ليست من مسؤوليته ذلك. طبعا له حق أو ليس له حق، هسه ذاك بحث آخر، الآن أنا ما أريد أدخل. طبعا في علم الكلام ثبت أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الله أعطاه هذا الحق. النبي، ها، النبي ماذا؟ أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذن ما إلى معنى بأنه واحد يأتي يقول بأنه كان هناك عقد اجتماع بينه وبين رسول الله، لا معنى لذا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فهو مقدم عليهم. نعم، هسا قد يعمل هذا الحق وقد لا يعمل هذا الحق، ذاك بحث آخر، الآن أنا ما أريد أدخل. إذن إلى هنا انتهينا إلى هذه النقطة الأساسية، وهي أن وظيفة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بعد مقام الرسالة لا ينحصر بالتبليغ. إذا كان مقصود القائل من التبليغ يعني بيان الحكم فقط، وظيفة الإمام أوسع دائرة من ذلك. واحدة من وظائفه ما هي؟ التبليغ. ولكن واحدة من وظائفه الأخرى التي هي أهم لعله هي ماذا؟ هي بيان الموقف الشرعي إذا انحرفت السلطة. مو فقط أنه يبين الموقف الشرعي من خلال الخطاب، بل لا بد أن يأتي ويجسد ذلك الموقف الشرعي في واقع العمل. هذه واحدة من أهم مسؤوليات. إذن إلى هنا أنا بعد أحاول أن ألخص النتائج التي انتهينا. طبعا بقيت هناك مجموعة من المسائل التي أنا سوف أطرحها إن شاء الله إذا وفقنا غدا. من المسائل التي تطرح هنا وهو أنه إذا ما هي وظيفة المرجعية في زمن الغيبة، وهل يشترط في المرجع لكي يقوم بوظيفة الإصلاح والتغيير أن يكون معصوما أو لا يشترط فيه العصر؟ نحن اشترطنا في المصلح في المغير أن يكون ماذا؟ معصوما. فهل نشترط أيضا ذلك في زمن الغيبة؟ يعني علماؤنا أيضا يشترط فيهم أن يكونوا معصومين حتى يقوموا بهذا الدور أو لا نشترط؟ فإذا لم نشترط لماذا؟ دور المرجعية في زمن الغيبة ما هو؟ هل أن دور المرجعية طبعا من خلال بيان المواقف التي صدرت من أئمة أهل البيت؟ هذا سؤال. وهو أنه ما هو دور المرجعية في زمن الغيبة؟ كتابة رسالة عملية، هذه دور المرجعية. الحصر في ذلك أن هذا واحد من وظائف المرجع، وهناك وظائف أخرى للمرجع. هذه مسألة. المسألة الأخرى أنه الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانت لهم مواقف مختلفة بإزاء السلطات الحاكمة التي كانت منحرفة في زمانهم كما أشرنا إليه. أي موقف هو الأصل والمواقف الأخرى هي الاستثناء؟ أو أن جميع هذه المواقف تعبر عن أصل ولا يوجد استثناء؟ الموقف الحسيني هو الأصل، الموقف الحسني هو الأصل، موقف الإمام الباقر والصادق هو الأصل. أنا عندما أقول موقف الإمام الباقر والصادق مرادي يعني تأسيس حوزات علمية. شوفون الآن في هذه الأزمنة كثير من الإخوة عندما تسأله أنه لماذا لا يقوم بالمسؤولية الكذائية يقول عندي حوزة. هل أن الموقف هذا هو الأصل وباقي المواقف التي صدرت من أئمة أهل البيت كانت استثناء، كانت فرق؟ هذه مسألة لابد أن تطرح على المسألة. المسألة الثالثة، في هذه المواقف التي صدرت من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أي موقف من هذه المواقف يعد هو المحور والمواقف الأخرى تدور حول هذا المحور؟ هذا الذي نريد أن نقف عليه في القضية الحسينية، أن موقف الحسين هو المحور أو أن مواقف الأئمة الآخرين كانت هي المحور؟ ومسائل من هذا قبيل إن شاء الله 3-4 مسائل أنا أتركها إن شاء الله إلى بحثي غدا، والحمد لله رب العالمين.